إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بعض الأعمال التي ينبغي أن ينشغل بها المسلم في هذه الأيام، وأن دائرة أبواب الخير دائرة واسعة، وأن فروع الخيرات كثيرة. وبالجملة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فأعمال الخير كثيرة، ومن أحسنها التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب صغيرها وكبيرها في هذه الأيام. التوبة إلى الله تعالى من الذنوب التي بينك وبين الله، ومن الذنوب التي بينك وبين العباد، ومن الذنوب التي بينك وبين نفسك. التوبة إلى الله عز وجل من قطيعة الأرحام. التوبة إلى الله تعالى من الإساءة إلى الجيران. التوبة إلى الله تعالى من سوء العشرة في البيوت. التوبة إلى الله تعالى من الإهمال في تربية الأولاد. التوبة إلى الله من إطلاق البصر إلى ما حرم الله، ومن التسلل بالسمع والتنصت إلى ما لا ينبغي، ومن مد الأيدي وبطشها فيما منعت منه. التوبة إلى الله على كل حال، وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وفي هذه الأيام يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا يوم عظيم، وهو يوم عرفة. وقد شرع لنا وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. فما صوم هذا اليوم؟ هل يصومه الإنسان صوما عنوانه الصيام عن الطعام والشراب، ثم يطلق لنفسه العنان فيما حرم الله عز وجل عليه، ويقول إنه بذلك يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة؟ إن الأمر يحتاج منا ومن الآن إلى اجتهاد وإعداد لقلب وبدن وأخلاق نصوم بها يوم عرفة، حتى نرجو به من الله عز وجل تكفير ذنوب كما وعد الله سبحانه. وعندما تتأمل في هذا الحديث وفي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبدو لك أن من صح له صوم يوم عرفة وصامه كما ينبغي منه فإن الله يحفظه بذلك من أن يموت على الشرك في العام المقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعد أن صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب السنة المقبلة، والله عز وجل نص في كتابه على أنه لا يغفر أن يشرك به، يعني أن الإنسان إذا مات على الشرك لا يغفر الله له ذلك. فإذا أخبر الله أنه إذا مات على الشرك لا يغفر الله له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة كفر الله له به ذنوب السنة المقبلة، كانت النتيجة أن الله عز وجل يحفظه بصيام هذا اليوم من الموت على الشرك في العام المقبل. وأنت لا شك ميت في عام من الأعوام، وفي كل عام يوم عرفة، ولذلك قلت إن صيام هذا اليوم يحتاج منا إلى إعداد لقلوبنا وأبداننا وأخلاقنا التي نصوم بها هذا اليوم لنصومه صياما صحيحا يتوفر فيه الإخلاص والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوفر فيه تحصيل تقوى الله بالصيام، ويتوفر فيه التأدب بأدب الله تعالى الذي أدب الله به عباده، وبالأخلاق الإسلامية العظيمة التي أمرنا الله تعالى وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بها، لنرجو بذلك أن يكفر الله لنا ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة المقبلة، وأن يحفظنا الله عز وجل بصيام هذا اليوم من أن نموت على الشرك. أيها الإخوة الكرام، إن أخلاق الصيام تحتاج منا إلى إعادة نظر في سلوكنا اليومي، في سلوكنا فيما نتكلم به وفيما نفعله بسائر جوارحنا وفي معاملاتنا مع الناس وفي كلامنا عنهم وفي الأخذ والعطاء وفي الحب والكره وفي الولاء والبراء. إن أخلاق الصيام تحتاج منا أن نعيد النظر في هذا كله لنصوغ أخلاقنا صياغة موافقة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي وصف بأن خلقه القرآن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم إن من أعمال هذا اليوم، وهو يوم التاسع، بداية التكبير الذي هو شعيرة من شعائر عيد الأضحى المبارك. فالتكبير في هذا العيد يبدأ من فجر يوم عرفة ويمتد إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا انتهت هذه الأيام وغربت شمسها فقد انتهى التكبير المقيد دبر الصلوات، وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. أما الأيام المعلومات فأصح الأقوال فيها أنها عشر ذي الحجة، والتي تبدأ من يوم واحد اليوم الأول من شهر ذي الحجة وتنتهي بغروب شمس يوم عيد الأضحى اليوم العاشر. فالتكبير يبدأ دبر الصلوات من فجر يوم عرفة ويمتد إلى نهاية أيام التشريق الثلاثة. وصيغ التكبير ليس فيها نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن الصحابة صيغ، من أصحها ما ورد عن ابن عباس وسلمان وابن مسعود رضي الله عنهم. فمن هذه الصيغ التي صحت عن الصحابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقد روى ذلك بتثنية التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل. وعن سلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا أو تكبيرا، الله أكبر وأجل. ولا يلزم أن يكون التكبير جماعيا بصوت واحد، فالأصل أن يكبر كل امرئ لوحده، فلو وافق غيره فهو، وإلا فلا يلزمه غير ذلك. وهذا يحل لك الإشكال في اختلاف الصيغ، فربما يكبر امرؤ بصيغة ويكبر الآخر بصيغة أخرى، ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، والأمر في ذلك واسع. ولا ينبغي أن تشتعل مساجد المسلمين في أيام العيد بالخلاف بسبب صيغ التكبير، فمن كبر بصيغة ووافقه عليها الآخر كبر معه، وإن أنكر عليه الآخر فليكبر مع نفسه بما يختاره من الصيغ، ولا يشتغل بالإنكار على إخوانه في هذا. وليعلم الكل أن الأولى في ذلك اتباع ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإذا ما جاوز صيغ الصحابة إلى ما قاله بعض العلماء بعد ذلك فإنه خلاف الأولى. لكن الأولى من هذا كله ألا تشتعل مساجد المسلمين بالخلاف في أيام العيد على صيغ التكبير، حتى إن البعض قد يرفع صوته بالسب والشتم، وربما تمد الأيدي، وربما يفسد على الناس عبادتهم في المساجد أو في شعيرة العيد نفسها في بعض القرى وفي بعض الأماكن بسبب الاختلاف في صيغ التكبير. ولذلك أقول: من كبر بصيغة ووافقه عليها بعض إخوانه فليكبر معه، ومن اختلف معه فليكبر بالصيغة التي يراها، ولا يلزمه أن يكون موافقا له، فإنه لا يوجد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم صريح في أن التكبير يكون جماعيا. غاية ما هنالك أنه قد استدل البعض بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى منى في أيام العشر فيكبر، ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. هذا غاية ما هنالك، وهذا قد يكون موافقا لبعضه، وقد يكون كل واحد يكبر فهذا يبدأ وهذا ينتهي وهذا في الوسط، ومع ذلك ترتج منى تكبيرا. وفي يوم العاشر يبدأ المسلم بصلاة الفجر في جماعة، ولا ينبغي للمسلم أن يضيع صلاة الفجر على العموم وفي يوم العيد خاصة، فإن بعض الناس يتهاون بسبب سهره ليلة العيد، فالمشروع له أن يصلي ما كتب له أن يصلي كما يصلي في سائر الأيام، ثم ينام مبكرا ليستريح ويأخذ قدره من الراحة ليستأنف العمل في يوم العيد مبكرا، فإن أعماله كثيرة. ولا تنس أن يوم العيد من أيام العشر المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. لا تنس أن هذا اليوم هو خاتمة هذه الأيام وهو تاجها وأفضلها، على خلاف بينهم في الأفضلية هو ويوم عرفة. فيبدأ المسلم بصلاة الفجر في جماعة، ثم ينتهي من أذكار الصباح على ما اعتاد في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فإن كان اغتسل للعيد قبل الفجر خرج إلى المصلى، وإن لم يكن اغتسل للعيد قبل الفجر عاد فاغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب ثم خرج إلى المصلى. وهذا يستفاد منه عدة أمور: أولها الاغتسال للعيد، فالاغتسال للعيد سنة، وقد صح ذلك بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للعيدين، وصح ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيها لبس أحسن الثياب، وقد جاء عمر رضي الله عنه بجبة للنبي صلى الله عليه وسلم من استبرق كانت تباع في السوق، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، ابتع يعني اشتري هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لباس من لا خلاق له. فاستفيد من هذا أمران: الأول التجمل للعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله: تجمل بها للعيد والوفود. الثاني أن التجمل للعيد لا يكون بلبس ما حرم الله عز وجل، أو لا يكون بالتشبه بغير المسلمين، إنما يكون بلبس ما أتيح لك في الشرع. ولذلك لا يباح لك أن تتزين بلبس الذهب أو الحرير، لأنك رجل، وهذان حرام على الرجال حلال للنساء. ولا يحل للرجل أن يتزين للعيد بحلق اللحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها في أكثر من حديث، واتفق على ذلك الصحابة والتابعون والأئمة بعد ذلك على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى. ولا يحل لرجل أن يتزين بلبس مثبل ينزل تحت الكعب، الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، ما تحت الكعبين من الإزار داخل في الحرمة، وما وافق الكعبين فهو منتهٍ إلى حد الإباحة، وما كان فوقهما إلى نصف الساق فهو السنة، كما كانت أذرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يتزين الرجل بما نزل عن الكعبين فقد خرج عن السنة في هذا. وأما أن تتزين المرأة بما يبدي قدمها أو كعبها أو شيئا من ساقها أو من مفاتنها بلبس الضيق والشفاف والكاشف لبعض البدن من الشعر أو غير ذلك، فإن ذلك محرم أيضا، وقد حد للمرأة أن تلبس من الثياب الواسع الفضفاض الصفيق الذي لا يشف عما تحته، السابغ الذي يستر كل البدن، على أن لا يكون معطرا ولا مطيبا بعطر يشتمه الرجال أو من مرت عليهم، وعلى أن لا يكون مشبها بلبس الرجال، فإن من فعلت ذلك تعرضت للعن، وعلى أن لا يكون زينة في نفسه فتنة في نفسه، وعلى أن لا يكون مشبها بلبس الكافرات الذي هو علم عليهن، وهن معروفات به، وهن معروفات به. فهذه ضوابط لباس المرأة. فإذا كان التزين للعيد سنة فإن هذا التزين مقيد بموافقة ما شرع الله سبحانه وتعالى. ثالثا من المسائل التي تتعلق بالخروج للعيد التطيب للعيد. فالتطيب أيضا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه للرجال لا للنساء، وقد منعت المرأة من التطيب منعا للفتنة وسدا لباب الفتنة، وإن كان يباح لها أن تتطيب في البيت لزوجها، بل ربما ارتفع عن حد الإباحة إلى الاستحباب، وربما ارتفع عن ذلك إذا كان برغبة من الزوج وفي ذلك عفة له عن غيرها، وفي ذلك دفع للأذى عنه، فقد يرتفع عن حد الاستحباب، ولكن هذا في البيت. أما أن تخرج مبخرة معطرة مطيبة يشم الرجال ريحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال الراوي يعني زانية. وهذا الوصف للزنا ليس الزنا الذي يقام فيه الحد، وإنما الزنا بمعنى التعدي والاعتداء في حدود الله سبحانه وتعالى، فهو زنا بالإطلاق اللغوي لا بالإطلاق الشرعي الذي يقام فيه الحد، أو هو سبيل إلى الزنا، والوقوع في الفاحشة والعياذ بالله هو سبيل إلى ذلك. ومن المسائل المتعلقة بالخروج لمصلى العيد أنه إذا خرج الرجل خرج مكبرا إلى مصلى العيد، يخرج مبكرا مكبرا، يخرج مبكرا كما قلت بعد صلاة الفجر إن كان اغتسل قبل الصلاة، أو يرجع ليغتسل ثم يذهب إلى المصلى إن لم يكن اغتسل. وفي حال الخروج يكون مكبرا، يكبر الله عز وجل في الطريق، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، التكبير في مصلى العيد، التكبير إلى مصلى العيد. المسألة الخامسة أنه إذا خرج الرجال والنساء شرط ذلك ألا تقع الفتنة والاختلاط، فمن كان مشرفا أو مسؤولا عن تنظيم مصلى العيد فعليه أن يجعل المصلى مدخلا للرجال ومدخلا للنساء، ومكانا للرجال ومكانا للنساء. أما أن يدخل الرجال والنساء مع بعض من باب واحد في يوم كهذا فإنها فتنة ولا تجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده: لو جعلنا هذا الباب للنساء فما دخل منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك، يعني أن الباب جعل للنساء. ولما خرج النساء والرجال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع واختلطنا في الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق. تحققن الطريق يعني ليس لكن أن تتوسطن الطريق. قال: فجعلت المرأة تستأخر حتى يلتصق ثوبها بالجدار حتى يعلق به، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة المتعلقة بخروج النساء لمصلى العيد أنه من السنة إخراج النساء لمصلى العيد. وقال بعض أهل العلم بالوجوب، واستدل على الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولما أمر بذلك قيل يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتعطيها أختها من جلبابها أو لتلبسها أختها من جلبابها، فأمرها باستعارة ثوب جلباب تخرج فيه إلى مصلى العيد. وقالوا إنه أمر النساء بالخروج لمصلى العيد حتى الحيض، قال يعتزلن، أو قالت أم عطية رضي الله عنها يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى الحائض التي لا تصلي تخرج شريطة ألا تقع فتنة، شريطة ألا يكون هناك اختلاط، ألا تخرج كاسية عارية أو متبرجة، إنما تخرج متأدبة بأدب الشرع. ويتعلق بهذه المسألة مسألة في حكم صلاة العيد، هل هي سنة أو هي فرض كفاية أو هي فرض عين، على ثلاثة أقوال للعلماء. من أصحها دليلا قول أبي حنيفة ووافقه عليه ابن تيمية رحمهم الله أن صلاة العيد واجبة على الأعيان لمن قدر عليها وقدر على الخروج إليها وكان مقيما صحيحا يقدر على الخروج ذكرا، فقالوا إنها واجبة عليه وجوبا عينيا، وفي الخروج للنساء خلاف، وفي وجوبها على أهل البدو أو السفر خلاف. فإذا كان مسلما بالغا حرا عاقلا قادرا على الخروج لصلاة العيد مقيما في أصح القولين وجب عليه أن يخرج لصلاة العيد. وهذا ينبهك على خطورة التهاون فيها، فإن بعض الناس يتهاون في صلاة العيد ويظل نائما متأخرا حتى ينتهى من صلاة العيد. صلاة العيد شعيرة لا تقل عند أهل الإسلام شأنا عن صلاة الجمعة، ولا سيما إذا رجحنا القول بالوجوب العيني، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، ولم يكونوا ليصلوها في مساجدهم الخاصة بالأحياء، مع أن لأهل كل حي من الأنصار مسجدا يصلون فيه، لكن لم يكونوا يتعاملون مع صلاة العيد إلا كما يتعاملون مع صلاة الجمعة لا كما يتعاملون مع سائر النوافل. ولهذا قال الإمام الشافعي كما في مختصر المزني: وصلاة العيد واجبة على من وجبت عليه صلاة الجمعة. ثم وجه العلماء بعد ذلك هذا الكلام فقالوا هو يقصد الوجوب الكفائي، لكن يكفينا في ذلك نص الإمام رحمه الله بعد فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تتهاون ولا يتهاون فيها أهل بيتك. ومن المسائل المتعلقة بهذا الخروج إلى المصلى، مصلى العيد، فإن من المسلمين من يتهاون ويصلي في المسجد، بل إن من المسلمين من لا يزال ينكر على من يصلي في العراء أو الخلاء ويقول المساجد نظيفة ومفروشة وواسعة، فما الذي يخرجنا عنها؟ فنقول إن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمل كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسجده والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في البادية في العراء، وخرج الصحابة معه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مرة واحدة أنه صلى صلاة العيد في المسجد، هذا لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في ذلك حديث عن أبي هريرة أنه صلى في العيد في سنة مطيرة، ولا يثبت ذلك ولا يصح. بل الذي ثبت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنه كان يستخلف في المسجد من يصلي بالضعفة والعجزة من الناس، وهذا جائز أن يستخلف الإمام في المسجد من يصلي بالضعفة والعجزة من الناس، لكن تأمل أن غير الضعفة والعجزة من الناس يتبع الإمام في الصلاة في المصلى ولا يصلي في المسجد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. فإذا ما وصل إلى المصلى انشغل بالتكبير حتى يخرج الإمام للصلاة، والسنة أن يصلي الإمام صلاة العيد قبل الخطبة، والسنة أيضا أن يقف على الأرض مواجها للناس إلا من حاجة أو ضرورة. وصفة صلاة العيد ركعتان كسائر الركعات وفيها تكبيرات زائدة، فيكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام سبعا قبل القراءة، وهل يذكر بينها بذكر أو يجعلها متوالية فيها خلاف بين العلماء، والآثار في إثبات الذكر بين كل تكبيرتين لا تصح، لكن لو بقي وذكر فلا بأس. فإذا ما قضى سبعا بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى أو قاف والقرآن المجيد، ثم يقوم في الثانية مكبرا تكبيرة القيام ثم خمس تكبيرات، ثم يقرأ سورة الغاشية أو سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نسي الإمام التكبير في أول الصلاة فماذا يصنع؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن نسي التكبير في الأولى قبل الركوع كبر ثم ركع. إن نسي التكبير وذكره قبل الركوع كبر ثم ركع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن نسي التكبير وذكر في القراءة ثم عاد وكبر واستأنف القراءة فلا حرج عليه ولا ألزمه بذلك، لأن التكبير سنة، غير أنني أحب أن يكون كل شيء في موضعه. ونأخذ بهذا بقول الإمام مالك رحمه الله وأبو ثور أنه إذا نسي التكبير وذكره قبل الركوع أتى به ثم ركع، وإن ذكره بعد الركوع فلا شيء عليه إلا أن يسجد للسهو بعد انتهاء الصلاة. هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله. فإذا ما شك في عدد التكبير بنى على الأقل، شك هل خمس أم أربعة يجعلهم أربعة. أما المأموم فإذا جاء مسبوقا كبر ما أدركه مع الإمام ثم أنصت للقراءة، فإذا ما أدرك خمس تكبيرات كبرها ثم أنصت للقراءة، وإذا ما جاء في الركعة الثانية كبر مع الإمام خمسا وكانت الأولى له فلا يكمل اثنتين وإنما ينصت للقراءة. وهل يرفع يديه في التكبير أم لا؟ كل ذلك جائز، ولو رفع يديه مع التكبير لكان أولى لصحة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك، على أن يكون تكبير المأموم سرا لا يجهر به وإنما يجهر الإمام. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى ركعتين وحده كما يصليها مع الإمام بالتكبيرات الزوائد الرجال والنساء، ومن حضر المصلى فلا يتعلق قلبه بسنة قبلية لصلاة العيد في المصلى ولا بعدية، وهل يصلي نفلا مطلقا قبل العيد أم لا في المصلى أو في البيت؟ إن صلى في البيت على ألا يؤخره ذلك عن صلاة العيد فلا بأس، وأما في المصلى فالأولى له أن ينشغل بالتكبير، فإن صلى فهو خلاف الأولى، لكن لا ينكر عليه لسعة الخلاف في ذلك عند أهل العلم. فإذا ما قضى الإمام صلاة العيد على هذا النحو قام واستقبل الناس ليخطب، وكلام الفقهاء الأربعة وغيرهم أن العيد خطبتان، وظاهر الأحاديث أنها واحدة، وفهم السلف مقدم على فهمنا، فهم الذين رووا لنا هذه الأحاديث ونقلوها بفقهها، فهذا فهم الأئمة رضي الله عنهم من لدن الصحابة إلى زمان تكلم فيه بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى بأنها خطبة واحدة، ولا أحفظ عن أحد قبل ذلك أنها خطبة واحدة، ففهم السلف مقدم على فهمنا في هذه المسألة. وكما ذكرت أن السنة أن يخطب على الأرض لا على المنبر إلا من حاجة أو ضرورة، والسنة لمن صلى الجمعة العيد مع الإمام أن يستمع إلى الخطبة. والحديث في التخيير فيه ضعف، الحديث في التخيير في الانصراف فيه ضعف، وكثير من العلماء على تخيير المأموم في الاستماع أو في الانصراف، لكن على من حضر أن ينصت، فإن لم يستمع فعليه أن ينشغل بالذكر أو التكبير، لكن لا يحدث شغبا ولا ضوضاء كما يفعل بعض الناس إذا ما انقضى من الصلاة قام ليلعب بالألعاب النارية تارة، ويضرب شيئا في الهواء تارة أخرى، ويقف حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، يتحدثون مع بعض ويعيدون على بعض، والخطيب يخطب ولا يكاد يستمع له إلا القليل، وقد شوش المتحدثون على من أراد الاستماع، وهذا خلاف السنة على كل حال. فإذا اخترت الانصراف فانصرف بعيدا ثم اصنع ما تشاء، أما أن تشوش على من حضر فإن ذلك لا ينبغي. هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن من أعظم أعمال هذا اليوم بعد صلاة العيد ذبح الأضاحي أو نحرها، فينبغي للمسلم أن يحرص على عدة أمور في الأضحية، منها أن تقع أضحيته بعد الصلاة لا قبلها، فقد يستعجل بعض الناس بالذبح قبل الصلاة أو يوم عرفة محتجا بأنه يريد أن يعطي اللحم للمحتاجين قبل أن يشتروا، فإذا ما كان الأمر كذلك فهي ذبيحة لحم وليست من النسك في شيء، وما تصدق به فهو صدقة، لكنها ليست أضحية، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني أن يحرص على أن تكون الأضحية حالة الذبح أو النحر لا حالة شرائها، خالية من العيوب المانعة من صحة التضحية بها، كالعور البين والعرج البين والمرض البين والعجفاء التي لا نقي لها، لا مخ في عظامها، لم يعد فيها شيء. هذه عيوب إذا وجدت في الأضحية لا تجزئ، فقد تصاب بعرج أو مرض فعند ذلك تستبدل بغيرها. ومن نذر أضحية فإنها خرجت عن ملكه وإنما هو مستأمن عليها ليس يحق له أن يبيعها أو أن يتصرف فيها. وهذا هو نفس الحكم في من عينها على أرجح القولين عند أهل العلم، أنه إذا عينها لا ينبغي له أن يتصرف فيها أيضا إلا بالذبح في يوم العيد. وهل تتعين بالنص عليها أو بذبحها؟ قولان لأهل العلم. فمذهب ابن حزم رحمه الله أنها لا تتعين إلا بالذبح، وذهب آخرون أنها تتعين بالنص عليها، وهذا واضح. إذا قيل هذه أضحية فقد تعينت، فما الداعي إلى أن يقال إنها لا تتعين إلا إذا ذبحت؟ إذا قيل هذه أضحية فقد تعينت، فإن الإنسان قد يعين أضحية ثم يأتي ويقول أنا علي ديون، هل يمكنني أن أبيع الأضحية وأن أسد الديون؟ يقول أنا حدث لي كذا. نقول هذه الأضحية المنذورة أو المعينة ليس لك أن تتصرف فيها. وأما الفتوى بأنه يبيعها ويتصدق بثمنها فإن ذلك باطل، يريد أن يتصدق فهذا باب آخر، لكن لا تقع أضحية. وقد أفتى البعض بذلك وهذا لا دليل عليه. ومما يراعى في الأضحية أن تقع الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، ويدخل في التسمية الجاموس والغنم، وتشمل المعز والضأن، هذه بهيمة الأنعام. أما أن يضحي بالدجاج أو بغير ذلك كما أفتى البعض قديما وحديثا فإن ذلك باطل لا دليل عليه. وقد استدل ابن حزم على هذا بأثر عن بلال رضي الله عنه، ولا يصح الاستدلال بهذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا عنه من الصحابة رضي الله عنهم وسائر الأئمة أن الأضحية من بهيمة الأنعام. ومما يراعى في ذلك سن الأضحية، وسن الأضحية في الإبل وفي البقر وفي الغنم أن تكون مسنة، إلا في الضأن ففيها الجذع. والمسنة في الإبل ما بلغت خمسا وطعنت في السادسة. ومعنى مسنة أو ثني يعني أسقطت أسنان الولادة، غيرت الأسنان التي ولدت بها، الأسنان اللبنية. إذا كشفت عن شفتها ورأيت الأسنان ما زالت رقيقة، هي الأسنان التي ولدت بها، فهذه لم تكسر سنها ولم تغيره، فلا تجزئ في الأضحية. فإذا رأيت الأسنان العريضة خرجت مكان الأسنان الأولى فهذه تجزئ في الأضحية. لأن البعض قد يقول وكيف نعرف سنها وهل تسنن هذه الأشياء؟ انظر في أسنانها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد سنا وإنما حدد وصفا، قال لا تذبح إلا مسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان العرب، والعرب يفهمون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. والمسنة عندهم في الإبل غالبا تسقط أسنانها في هذه السن، خمس سنين طعنة في السادسة، ممكن تقل شهرين لا بأس، لكن إذا أسقطت بشكل طبيعي دون كسر أو إسقاط متعمد فهي تجزئ. وفي البقر ما بلغت سنتين، وفي المعز ما بلغت سنة، والجذع من الضأن في أصح الأقوال ستة أشهر. هذه الأسنان المتعلقة بسن الأضحية. وأما أن يقال الغرض من الأضحية اللحم فهذا باطل، لماذا؟ أولا نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذبح قبل العيد هي شاة لحم اذبح مكانها أخرى. فلو كان المقصود بالمسألة اللحم
فلماذا أمره أن يذبح مكانها أخرى مع أنه نص على أنها شاة لحم؟ ثانيا، لو كان المقصود باللحم فلما لا تجزئ الأضحية بفرس؟ والفرس أكله جائز في أصح القولين أو في الراجح عند أهل العلم. الفرس ليس الحمير ولا البغال، الفرس. ولماذا لا تجزئ بالطيور إذا قلنا بأن المقصود اللحم، مع أن في الطيور أنواع يربو وزنها على وزن بعض الشيان التي تجزئ في الأضحية؟ يعني لو أتيت ببعض أنواع الطيور تجد أن وزنه أثقل من وزن بعض الشياه التي تجزئ في الأضحية. فلو أن المسألة مسألة لحم، فما الذي جعل هذه تجزئ وهذه لا تجزئ؟ ثم إنها لو مسألة لحم، فما الذي منعه من أن يذهب إلى الجزار ويأتي بلحم ليوزعه على الناس ويقول هذا مكان الأضحية؟ المسألة مسألة تعبد بالسن والنوع والزمن والوصف من الصحة وعدم العيوب، هذه أمور تعبدية تعبدنا بها الله عز وجل وبلغناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي العيوب مثلا ممكن تصاب بالعمى قبل العيد بيومين ويكون وزنها ثقيل، فلو أن المسألة مسألة لحم لقيل هذه تجزئ، ويذهب إلى السوق فيجد عجلا أو بقرة قد كسرت رجله ولا يزال ثقيلا في الوزن وسعره رخيص لأنه أعرج أو مكسور الرجل، فلو أن المسألة مسألة لحم لقيل احمله إلى بيتك وضح به، لكن هل يجزئ هذا؟ لا، لا يجزئ هذا. وحتى الذين يقولون بأن السن 8 شهور و10 شهور يجزئ لا يقولون بإجزاء هذا، فتناقضوا في ذلك في أصل تعليلهم الذي قالوا فيه إن المقصود هو اللحم. فكما أقول أيها الإخوة الفضلاء، هذه مسألة تعبدية في النوع والسن والزمن والوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ذبحت أو نحرت فاعلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البعير يجزئ عن 7 أهل بيوت في أصح القولين أو في القول الصحيح، وروي عن علي أنه يجزئ عن 10 ولا يصح سنده، والبقرة تجزئ عن 7 بيوت كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن تقسم أثلاثا، لكن يجمع بين الأكل والإهداء والتصدق منها، لا يدخرها كلها لنفسه ولا يجحف على نفسه وأهل بيته، لكن لا يلزم أن تكون الثلاثة الأثلاث متساوية، وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يترجح جانب الهدية على جانب الصدقة، وقد يترجح جانب الأهل لكثرتهم على جانب الهدية بحسب ما يتراءى له، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. فإذا ما أنهيت أضحيتك فأمض بقية يومك في طاعة الله عز وجل، ولا تقرب المعصية لا في نفسك ولا في أهل بيتك ولا في رعاية من ترعاه، واحفظ بناتك من التبرج والسفور ومن الاختلاط في المواصلات، واحفظ سمعك عن الحرام وبصرك عن الحرام، واحفظ يدك عن مصافحة النساء، واحفظ أهلك عن مخالطة الرجال، واعلم أن هذا شرع ودين، لا يصير الحرام حلالا في يوم العيد ولا يصير الحلال حراما في يوم العيد، إنما هو شرع ثابت لا يتغير أبدا لا في يوم عيد ولا في غيره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على الأمة الإسلامية جميعا، وأن يمن علينا بالوحدة، وأن يذهب عنا الفرقة والشتات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين،
وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.